يا أخي يعني الواحد كان متخيل إن نهاية العالم دي هتبقى حاجة كده مهيبة مرعبة، لكنها طلعت أبضن بكتير من تخيلاتنا، طلعت عاملة زي طابور طويل وممل قدام شباك تلاتة في الدور الرابع في مصلحة حكومية، والناس بقى لهم ساعات ملطوعين ومحدش عارف مين الموظف اللي معاه الختم عشان يخلصهم ويمشوا. العالم حاليا كل حاجة فيه متلخبطة، في أقصى الشرق في الفلبين مثلا الدولة عملت إعادة هيكلة لحياة الناس، بقى مسموح لهم يشتغلوا 4 أيام في الأسبوع بس. وفي أوروبا في الغرب شركات الطيران بتشحت وقود طيارات وبيلغوا رحلات كتير عشان مش لاقين وقود. الاقتصاد العالمي على جهاز التنافس الصناعي، والكل بيستعد لأزمة اقتصادية ضخمة وموجة تضخم هتضرب العالم كله. والناس اللي بإيديهم يحلوا الأزمة دي قبل ما تنفجر كانوا قاعدين في أوضة مقفولة عليهم في فندق متحصن في باكستان، والكوكب كله كان حابس أنفاسه مستني يشوف البهوات دول هيخلصوا مفاوضاتهم على إيه عشان نعرف بكرة شكل أمه إيه. لحد ما فجأة وبعد 21 ساعة من اللطع والشد والجذب الباب اتفتح، والوفد الأمريكي خد شنطته ومشي، والمفاوضات انهارت رسميا، والنتيجة طلعت صفر كبير. إيه اللي حصل جوه أوضة التفاوض وخلاها تنهار بالسرعة دي؟ وليه إسرائيل لسه مستمرة في مجزرتها في لبنان لدرجة استخدام الفوسفور الأبيض؟ وهل ال 24 ساعة اللي فاتوا دول كانوا طريق حقيقي لنهاية الحرب؟ ولا كانت اشتغالة استراحة محارب عشان كل طرف يلحق يجهز نفسه للمرحلة الجديدة من الحرب الشاملة؟ في باكستان الحكومة كانت أعلنت فجأة عن أجازة رسمية لمدة يومين عشان يفضوا الشوارع تماما ويقدروا يأمنوا مكان الفندق اللي هتحصل فيه المفاوضات بين أمريكا وإيران. جوه الفندق ده بقى كان قدامنا مشهد عجيب يعني ملهوش أي سابقة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة. الأمريكان بعتين مين عشان يخلصوا الكارثة دي؟ مش دبلوماسيين عتاولة ولا خبراء أسلحة نووية أفنوا عمرهم في الأمم المتحدة، لا، بعتين نائب الرئيس جيدي فانس ومعاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعتين شلة سماسرة عقارات ومقاولين عشان يفككوا برنامج نووي ويوقفوا حرب إقليمية. رسالة أمريكا هنا واضحة جدا، إن المفاوضات دي مش هتكون بناء على القانون الدولي، لا، دي مفاوضات بيزنس لا ليها علاقة بقانون ولا مبادئ، وده كان واضح من أول لحظة. جيدي فانس صرح من قبل حتى ما يدخل من باب الفندق إن أمريكا مش هتقبل أي محاولة من إيران للمماطلة أو كسب الوقت. وفي نفس الوقت ترامب كان قاعد بيعلي عليه في أمريكا وبيعلن على منصته تروث سوشيال إن السفن الحربية الأمريكية متمركزة في المنطقة ومدججة بأقوى أسلحة عنده، وقال إن المفاوضات دي لو ما تمتش بنجاح في خلال 24 ساعة فالضرب هيبدأ من تاني فورا وأكتر من الأول. دي استراتيجية التفاوض الأمريكية، هو بيتفاوض معاك وهو مرفعك بالسلاح. ترامب عاوز إيران تفهم كويس إن البديل للاتفاق الفوري مش هيكون حالة طويلة من اللا سلم واللا حرب، لا، البديل هيكون دمار عسكري فوري وشامل اللي هو فشل فيه قبل كده بس ناوي ينجح فيه المرة دي إن شاء الله. لكن إيران عارفة كويس إن ترامب هجاص وبطنه فاضية وإنه مزنوق وموحول وحالته بالبلة. المهم ده الوفد الأمريكي، ثلاث انفار يعني اللي قاعدين على الترابيزة، يعني كان في غيرهم بره. قصادهم بقى الوفد الإيراني قد إيه؟ 71 نفر يا مؤمن. ليه العدد العجيب ده؟ العدد ده معناه ببساطة إن النظام الإيراني ما بيثقش في بعضه، فكل الأطراف بعت ممثلين ليها عشان يشوفوا بعينيهم. الوفد بقيادة محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ومعاه عباس عراقجي وزير الخارجية، وتحتهم بقى ضباط من الحرس الثوري، اقتصاديين، رجال دين، ضباط مخابرات عاملين نفسهم مترجمين، إعلاميين، كله جاي عشان يتأكد بنفسه إن قليباف مش هيبيع القضية ولا هيتنازل عن أي حاجة متفقين عليها. ليه يعني كل ده؟ لأنهم عارفين إن قليباف راجل براجماتي، يعني ممكن يقدم تنازلات مش على هواهم مقابل مصلحة معينة، ما هو الراجل رايح هناك عشان ينقذ النظام، وده معناه إنه مستعد يعمل صفقة، مفروض يعني، بس بشرط إنها ينفع تتباع للشعب في إيران على إنها انتصار. الحاجة اللي بدأوها بالفعل بالحرب النفسية، رحلة الطيران اللي الوفد الإيراني جه عليها اسمها ميناب 168، أيوة هو اسم المدرسة اللي الأمريكان والصهاينة قصفوها، وجايبين معهم شنط مدرسة غرقانة دم وجزم أطفال من الضحايا وصور للضحايا. الوفد الإيراني جاي وجايب معاه دم المدنيين عشان يحطه على ترابيزة التفاوض، مواجهة مصيرية وكل طرف كاشف ورقه، بس المشكلة إن كل واحد فيهم بيلعب لعبة مختلفة تماما عن التاني. طرف بيبدأ التفاوض بشنط مدارس عليها دم عشان يطالب بحق الضحايا المدنيين، وطرف تاني بيبدأ بمهل 24 ساعة مدعومة بأساطيل حربية ورجال أعمال. اللي هو من الأول كده بسم الله الرحمن الرحيم واضح إن المسافة بعيدة قوي بين العوزة إيران والعوزة أمريكا. خلينا نبدأ بالمطالب الإيرانية، 10 مطالب. طهران بتطالب بانسحاب كامل وشامل لكل القوات العسكرية الأمريكية من كل القواعد الإقليمية في الخليج، يعني تفكيك المظلة الأمنية الأمريكية بالكامل في الشرق الأوسط بما فيها قيادة الأسطول الخامس في البحرين والقواعد الجوية الضخمة في قطر والإمارات. وفي نفس الوقت بيطالبوا بالإفراج الفوري عن كل الأصول المالية الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية عشان إيران تسوق الخطة دي للداخل. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طلع بيانات رسمية بتقول إن أمريكا تعرضت لهزيمة تاريخية وإن أمريكا بتتذلل لهم عشان وقف إطلاق النار. على الجانب التاني لما نبص على الخطة الأمريكية هنلاقيها بنفس المستوى من الأفوارة في المطالب. أمريكا بتطالب وقف إطلاق نار لمدة 30 يوم، لكن في المقابل بتشترط تفكيك كامل للمنشآت النووية الإيرانية في نطنز وأصفهان وفوردو، وإنهاء دائم لتخصيب اليورانيوم المحلي، ووقف تام لأي دعم مالي أو عسكري للجماعات المسلحة الحليفة لإيران زي حزب الله والحوثيين. المطالب دي معناها ببساطة إن أمريكا بتطلب من إيران إنها تفكك عقيدتها للأمن القومي بالكامل بإرادتها. البرنامج النووي وشبكة الفصائل المسلحة يعني دول العمودين الأساسيين لاستراتيجية الردع الإيراني، والتخلي عنهم يعتبر انتحار بالنسبة لطهران. وهنا بقى علامة الاستفهام الكبيرة، لو دي مطالب الطرفين إيه اللي يخليهم أصلا يحجزوا قاعة في فندق عشان يتفاوضوا؟ المطالب دي على الورق أساسا تعتبر طريق مسدود، وما فيش أي طرف هيقدم التنازلات دي. إيه الإجابة؟ إن الهدف من التفاوض ما كانش الوصول لحل نهائي قد ما هو إن الطرفين في حالة يأس شديد ومحتاجين فترة لالتقاط الأنفاس حتى لو مش هيعترفوا بده علنا. عملية التفاوض نفسها بتشتري ليهم وقت. ترامب عنده مشاكل داخلية كبيرة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار البنزين، وإيران بتتعامل مع اقتصاد بيتخنق تحت وطأة الضربات العسكرية والعقوبات. لكن المفاجأة إن حتى محاولة شراء الوقت دي فشلت أسرع مما أي حد يتخيل. بعد 21 ساعة بس من المفاوضات الماراثونية، الفجوة الكبيرة اللي بين مطالبهم طلع مستحيل انها تتسد، والمفاوضات انهارت تماما. جيري فانس طلع في مؤتمر صحفي عاجل اعلن انه راجع واشنطن من غير اي اتفاق، وقال جمله بتلخص كل حاجه، قال الوضع ده سيء للايرانيين اكتر مما هو سيء لينا. فانس قال ان ايران اختارت انها ترفض الشروط الامريكيه وما رضيتش تدي التزام اكيد بوقف برنامجها النووي ولا بفتح مضيق هرمز. الخارجيه الايرانيه ووكالاتها الاعلاميه ردت فورا وقالت ان المطالب الامريكيه المبالغ فيها هي السبب. فايران هنا بتقول لامريكا باختصار اللي ما عرفتوش تاخدوه في الحرب مش هتاخدوه على طاولة المفاوضات، وأعلنوا إن مفيش أي خطط لجولة تفاوض تانية أصلا غير لعبة شراء الوقت اللي باظت دي. عندنا ثغرة كارثية أصلا في محادثات الهدنة عموما، وهي اللي بيحصل في لبنان. يوم الثلاثة اللي فاتوا لما تم الإعلان عن الهدنة المزعومة العالم كله تنفس الصعداء، قال لك الأسواق العالمية هتستقر بقى وأسعار البترول هتنزل، لكن كلها ساعات ونلاقي إسرائيل بتنفذ أعنف وأكثف ضربات جوية على لبنان من بداية الحرب كلها في حملة عسكرية سمتها الظلام الأبدي، اللي هو البلد دي مش هيطلع عليها شمس تاني. 100 غارة جوية في 10 دقايق بس، ومقتل أكتر من 350 شخص، وتشريد حوالي 1,200,000 مواطن لبناني. أجي دعان، احنا مش قلنا في هدنة؟ أمريكا وإسرائيل قالوا لك لا يا حبيبي، الهدنة مع إيران بس اللي حشر لبنان في الموضوع. وإسرائيل قالت لك والله الهدنة دي إيران عملها مع أمريكا، إحنا ما حدش اتفق معانا على حاجة. إيران قالت لا، الهدنة تشمل محور المقاومة كله، هتقول لي الهدنة مع أمريكا بس؟ خلاص هرجع أضرب فيك أنت كمان، ما إحنا ملناش دعوة بأمريكا. وفعلا رجعوا يضربوا العمق الإسرائيلي من تاني ردا على الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة. ورئيس الوفد الإيراني قال إن الوقف الكامل للعمليات العدائية في لبنان هو شرط أساسي عشان مفاوضات باكستان تنجح من الأساس. لكن الموضوع تطور بشكل مرعب في الساعات الأخيرة، والحكاية ما وقفتش عند الغارات الجوية العادية. الطيران الإسرائيلي بدأ يقصف جنوب لبنان باستخدام قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا. يعني لبنان كانت بتتحرق حرفيا في الوقت اللي الوفود كانت بتشرب فيه قهوة في باكستان. لا والعجيب ان وسط الدم ده كله الرئاسة اللبنانية اعلنت عن مكالمة هاتفية هي الاولى من نوعها بين سفراء لبنان واسرائيل وامريكا في واشنطن عشان يتفقوا انهم يقعدوا يوم الثلاثة الجاي يبحثوا وقف اطلاق النار. لو احنا بنضربكم بالفوسفور النهاردة بس هنيجي يوم الثلاث يعني نشرب معاكم شاي بالياسمين ونشوف موضوع الهدنة ده. لبنان في اللحظة دي ما كانتش مجرد ساحة حرب، دي كانت اختبار ضغط حقيقي. إيران استخدمت الساحة اللبنانية عشان تختبر قدرة أمريكا في إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، ولأن أمريكا فشلت تعمل ده ثغرة لبنان دي كانت هي المسمار الأول في نعش مفاوضات باكستان، والنتيجة مش مجرد تصعيد عسكري، لا انهيار الاقتصاد العالمي. أمريكا أصلا وافقت على الهدنة مقابل شرط واحد، إن طهران تفتح مضيق هرمز فورا وبشكل كامل لأن ده شريان الاقتصاد العالمي. لكن بمجرد ما الهدنة بدأت والعالم استبشر وقال خلاص الأمور هتمشي، الأرقام على الأرض يعني عكست واقع تاني تاني تماما. في أول يومين بس من الهدنة، بيانات التتبع البحري رصدت عبور 11 سفينة بس من المضيق، اللي هو رقم هزيل جدا مقارنة ب 100 سفينة ضخمة المفروض تعدي كل 48 ساعة. والنتيجة حاليا إن في أكتر من 600 سفينة ركنين على جنب في خليج عمان والخليج العربي مستنين الإذن بالمرور، وحجوزات الحاويات للمواني هناك نزلت بنسبة 81%. ليه يعني؟ هو إيران رمت ألغام بحرية في المضيق تاني؟ لا خالص، الإيرانيين اكتشفوا سلاح أخطر بكتير من الألغام ومن النووي، مدام عفاف حولوا مضيق هرمز ده لمجمع التحرير. إيران طلعت قالت بمنتهى البراءة: يا جدعان المضيق مفتوح وزي الفل، احنا بس محتاجين السفن تنسق مع القوات المسلحة بتاعتنا عشان سلامتهم، والله عشان نعديهم، بس نعرف نعديهم من وسط الألغام ولا يتبلوش. إيران بتلعب دور موظف الكارتة الرزل اللي بيعطلك بالساعات عشان يراجع ورقك ويفتش عربيتك حتة حتة. لكن الأسواق العالمية فهمة كويس إن الخنق الإداري الممنهج ده هو في الحقيقة حرب استنزاف اقتصادية بتضرب الكوكب كله. ده بالظبط السبب اللي خلى الفلبين زي ما قلنا تعلن حالة طوارئ وتفرض على العاصمة وتفرض إن أسبوع العمل يبقى 4 أيام بس عشان يوفروا وقود. وفي أوروبا شركة شيل حذرت رسميا من نقص حاد في الوقود، وده اللي خلى البنك المركزي الأوروبي يضرب جرس إنذار من موجة تضخم جاية في السكة، لأن تكلفة تصنيع ونقل وتخزين أي سلعة في العالم هتضرب في السماء. وطبعا زي ما قلنا قطاع الطيران بينهار. بس أسوأ كابوس في الليلة دي كلها هو خطر المجاعات. الأمم المتحدة بتحذر إن الشلل اللي في الخليج ده هيدمر سلاسل توليد الزراعة والأسمدة في العالم. في دول نامية يعني كانت أصلا بتمشي على سطر وتسيب سطر في الأمن الغذائي هتاخد الضربة القاضية. يعني في ناس ممكن تموت من الجوع بسبب زحمة عكرتة في مضيق هرمز. فإيران فاهمة كويسة بتعمل إيه، هم حاطين رجلهم على خرطوم الأكسجين بتاع الغرب، وعارفين إن نقطة ضعف ترامب السياسية دلوقتي وهو داخل على انتخابات هي تكلفة المعيشة وأسعار البنزين. أمريكا بقى اتجننت من اللعبة دي، فترامب أعلن إن هو باعت مدمرتين مدجدجين بالسلاح عشان يعبروا المضيق كرسالة تهديد واضحة. لكن الرد الإيراني كان بارد جدا، قالوا مفيش أي تغيير هيحصل على وضع مضيق هرمز لحد ما أمريكا توافق على اتفاق معقول. فالحل الخنق بالبطيء، يفتحوا المحبس ملي واحد بس، يمشوا 16 سفينة عشان يبانوا ملتزمين بالاتفاق، ويسيبوا 600 سفينة يخللوا في البحر. إدارة أزمة بالتعقيد ده وفيها يعني كمية الأطراف المتداخلة دي مستحيل تتساب لوسيط محايد ولطيف كده جاي من سويسرا مثلا، انت محتاج وسيط غرقان في نفس الطين مع كل اللي بيلعبوا دول. وهنا بيجي الدور الغريب جدا لباكستان في الأزمة الكارثية دي. اشمعنى باكستان يعني مش بتتوسط ما بينهم جدعانة ولا طمعانة في جائزة نوبل للسلام؟ لا، هي عندها دافع أساسي واحد، الخوف من كابوس الفوضى. الضغط الداخلي على الحكومة الباكستانية واصل لنقطة الغليان وبدأ يقلب بدم مع انتشار أخبار اغتيال خامنئي في بداية الحرب. مظاهرات غاضبة جدا انفجرت في إسلام أباد، وفي عشرات ماتوا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة وهم بيحاولوا يقتحموا الحي الدبلوماسي والسفارة الأمريكية. فباكستان باختصار قاعدة على برميل بارود طائفي ممكن ينفجر في أي لحظة بسبب الحرب دي. وفي وسط كل ده عندهم مصيبة تانية، باكستان بتواجه موجة إرهاب داخلي ضخمة من حركة طالبان باكستان، واللي هي غير طالبان أفغانستان اللي بتحكم كابول دلوقتي. المشكلة إن النظام في باكستان حاسس بالخيانة، حاسس بالغدر، لأن هم دعموا طالبان أفغانستان لسنين طويلة، ودلوقتي بيتهموا أفغانستان إنها بتوفر ملاذ آمن لمسلحين بيعدوا الحدود عشان يضربوا القوات الباكستانية ويرجعوا تاني. طب إيه علاقة إيران بالفيلم ده كله؟ إيران طول عمرها ليها تاريخ معقد جدا في التعامل مع الجماعات المسلحة على الحدود الإيرانية الباكستانية اللي مليانة ثغرات. يعني من الآخر باكستان بتدور على كارت ضغط لما تتطوع وتبقى هي الوسيط، هي كده بتخلق لنفسها رصيد دبلوماسي ضخم عند أمريكا عشان تضغط على أفغانستان وتخلصهم من طالبان باكستان. بس باكستان هنا ما بتلعبش اللعبة دي لوحدها، دي مجرد واجهة. اللي وراها واللي بيحرك خيوط اللعبة قوة تانية خالص، الصين، اللي هي أكبر مستفيد من الليلة دي كلها. الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإيران، والاقتصاد الصيني محتاج دايما بترول بأسعار رخيصة. فالحرب دي كانت بتهدد أمن الطاقة الصيني بشكل مباشر، عشان كده الصين ضغطت على إيران عشان تقعد على ترابيزة المفاوضات. بس في نفس الوقت اللي الصين لابسة فيه توب حمامة السلام وبتضغط علنا عشان استقرار المنطقة، في تقارير من المخابرات الأمريكية بتقول إن الصين بتجهز شحنة أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف عشان تبعتها لإيران في الأسابيع الجاية. ورغم إن السفارة الصينية في واشنطن طلعت نافت الكلام ده، إلا إن الرسالة وصلت لأمريكا خلاص، إن الصين بتأمن احتياجاتها من البترول دلوقتي عن طريق إنها تحاول توقف الحرب، وفي نفس الوقت عن طريق التسليح ده بتضمن إن إيران هتفضل شوكة مسلحة ومحصنة في حال النفوذ العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. يعني أمريكا عارفة إنها في الحقيقة بتتفاوض مع الصين بشكل غير مباشر مش إيران؟ عارفين طبعا، وده اللي يأكد قد إيه الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط بتنهار، لدرجة إن أمريكا مضطرة تعتمد على عدوها اللدود الصين عشان تضمن تحقيق السلام مع إيران. المشهد المعقد ده بياخدنا للسؤال الأهم هنا، هل دي فعلا كانت هدنة على أرض الواقع؟ دلوقتي احنا ما بقيناش محتاجين نسأل، يعني التايم اوت خلص بأسرع مما نتخيل. الطرفين طالعين من خناقة وكل واحد فيهم عينيه ورمة ووش وشوارع، بس بيحلف انه ساب التاني بمزاجه عشان ما يموتش في ايده. امريكا طالعة تقول لجمهورها ايران رفضت شروطنا واحنا مش هنقبل نلعب بشروطهم، وايران بتقول احنا ركعنا الامبريالية الامريكية ومسحنا بكرامتهم الاسفلت وما قبلناش مطالبهم المبالغ فيها. كل الملفات المهمة، العقوبات الاقتصادية اللي خانقة رقبة ايران، البنية التحتية النووية في نطنز واصفهان، الميليشيات اللي بالوكالة في لبنان واليمن، الفلوس المجمدة في البنوك بره، كل البلاوي دي اتكنست تحت السجادة ورجعت لنقطة الصفر. والطرفين مفيش واحد فيهم اتزحزح سنتي عن اللي في دماغه. امريكا لسه عاوزه تفكك البرنامج النووي بالكامل وتخلي ايران مجرد قطه شرازي اليفه منزوعه المخالب تبع لامريكا، وايران لسه عاوزه تطرد امريكا عسكريا من المنطقه وتبقى هي الفتوه الرسمي الوحيد للخليج. يعني من الاخر الهدنه دي ما كانتش سلام، كانت تايم اوت زي ماتشات المصارعه الحره كده. بس خلاص الاستراحه خلصت، وترامب تهديده بتاع ال 24 ساعه بقى واقع، والمدمرات الامريكيه وصلت المنطقه. بس هل اصلا ترامب هيقدر يعمل بيها اي حاجه؟ هل يقدر فعلا يفتح المضيق بالقوه؟ الواقع بيقول ان رهان امريكا على استخدام القوه هنا خسران بالثلاثه. امريكا ما تقدرش ابدا تفتح المضيق بالقوه مهما ترامب دبدب برجليه في الارض. ايران عندها مخزون الغام بحريه ضخم، تقديرات الاستخبارات الامريكيه بتقول انها ما بين 5-6000 لغم، ودي اكبر ترسانه في المنطقه كلها. وايه، ما هيش الغام قديمه من اللي محتاجه فيل يدوس عليها عشان تنفجر، لا، الغام متطوره جدا، حساسه للصوت والضغط والمجال المغناطيسي في نفس الوقت. يعني عشان تلاقيهم وتشيلهم دي عمليه في غايه التعقيد، بل كابوس حقيقي. ده غير الصواريخ اللي مترشقه في دوشم خرسانية بطول الساحل وأسراب اللانشات المسيرة الانتحارية. يعني أي قطعة حربية أمريكية هتقرب مهما كانت متطورة مش هتلاحق أصلا على الضرب اللي جاي من كل حتة، لا هتعرف تصد ولا ترد. فإيران ببساطة خلت المضيق عبارة عن قطعة من الجحيم محدش هيقدر يعدي منه إلا برضاها. ميزان القوة هنا في صف إيران تماما، وعصر فرض السيطرة البحرية الأمريكية خلاص يعني واضح إنه بينتهي. وحوالين المعجنة دي بقى الواقع كئيب جدا، المضيق لسه مقفول ومعطل حركة التجارة العالمية، الشعب اللبناني بيتعرض لقصف متواصل وعنيف بالفوسفور الأبيض تحت حجة إن دي مجرد مناوشات منفصلة، وتحالفات عالمية تاريخية كبيرة زي الناتو بتنهار علنا تحت الضغط ده. ووسط ده كله في حقيقة واحدة لازم نقف قدامها، الدبلوماسيين دلوقتي لموا ورقهم ورجعوا بلادهم، لكن النتيجة الحقيقية للمفاوضات الفاشلة دي غالبا مش هتتحدد باللي اتكتب في البيانات الصحفية، لا، هتتحدد بنقطة الانهيار للبشر اللي بره غرف المفاوضات المكيفة، بالصواريخ اللي هترجع تضرب من تاني، وبملايين النازحين في لبنان اللي فقدوا كل حاجة وما بقاش عندهم أي حاجة يخسروها. أو ممكن تتحدد باللحظة اللي دولة من الدول اللي بتعاني من نقص حاد في الطاقة ومش قادرة حتى تشغل مستشفياتها تقرر إنها مش هتقدر تستنى إذن من أمريكا ولا إيران عشان تنقذ اقتصادها وحياة شعوبها من الانهيار. ونشوفكم على خير إن شاء الله.